الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب السابع والعشرين من اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله. قال: باب بيع الحاضر للبادي. قلنا ده من جملة الحديث اللي هو حديث طبعا في الصحيحين: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تنجشوا، ولا يبع حاضر للباد، ولا تسروا الإبل والغنم، إلى آخره. فالشافعي رحمه الله تعالى أعمل طريقة تقطيع النص لبيان أحكام ما قطعه، وهذا جائز لاستدلال بمحل الدلالة في النص، وليس بلازم أن يسرد جميع النص للاستدلال. وده صنيع البخاري كما سبق ذكره، أن البخاري رحمه الله يفعل كما فعل الشافعي. هو الشافعي سالف للبخاري في هذا العمل، فهذا جائز كاستشهادك في خطبتك أو في مجلسك في حديث طويل، ثم تأتي بمحل الشاهد من النص. هكذا صنع الشافعي، وهذه فائدة من الفوائد المهمة رحمه الله. باب بيع الحاضر للباد. تصور هذه المسألة، يعني عندما يأتي اللبس في فهم موضوع ما، حاول أن تتصوره أولا، يعني تتصور المسألة ومن خلال النظر في المسألة، وتتصور وقوع المسألة من خلال الوارد أو الواقع الذي نعيشه. فالسوق له وضعه وله أحكامه، وفيه تكون المعاملات على ما فيه من حل أو حرم إلى آخره، ما علينا. المسألة التي ذكرها الشافعي هنا أراد أن يتكلم فيها بما هو منهجه وما بان له من خلال النص وتطبيق أصول الفقه التي له دور كبير في إنشائها من خلال النص الوارد في المسألة. وتعلمون هو صاحب القوى العظمى وصاحب الباب الأصيل، وصاحب الباب الأصيل في تأصيل قواعد أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة رحمه الله، كما أثر ذلك في الرسالة، وهو اختلاف الحديث له، وكذا في اجتماع العلم له من الحوافل أيضا إن شاء الله في بعد هذا الكتاب. أيضا تجد متعة الإمام في كيفية تطبيق القواعد وإن لم يصرح بنص القاعدة، ولدورنا في العمل مع الإمام رحمه الله نقول: أعمل الإمام رحمه الله تعالى قاعدة كذا، أعمل قاعدة كذا، كأنه يفقه من أراد فقها خلف الإمام رحمه الله. ولا يستطيع أحد أن يتكلم أو أن ينظر في هذا المصنف العجيب للإمام رحمه الله تعالى إلا أن يكون على دراية بالمأثور إسنادا ومتنا وعللا، كما سيأتي النظر فيه من عظيم ما رأيت في هذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واجعلنا في رجبه ومن معه ومن سبق، وكيف يطبق القاعدة في الاستدلال من الاستدلال بالنص المذكور. تمام. فهنا الإمام أعمل قواعد كالتي سبقت في هذا الباب، والحاضر اللي هو المقيم، يعني تخيل مثلا أنا في بلبيس، إخواني في الزقازيق، وهكذا. في الحاضر المقيم إما أن يكون مشتريا، وإما أن يكون تاجرا، يعني إما أن يكون مشتريا من بائع، وإما أن يكون تاجرا يشتري ويبيع. وقد يكون البائع في السوق المعروف كما هو في عرفنا ما من بلد إلا وفيها يوم يعد للتجارة والبيع والشراء بين الناس، فوارد من خارج البلاد، من خارج البلد يأتي بالشيء الذي يبيعه، بالسلعة التي يبيعها، أيا كانت هي من حيوان أو مأكل أو مشرب إلى آخر أو ملبس، وقد يكون من المقيمين في البلد، عشان تدي التصور يكون ماشي إزاي هذه المسألة. يبقى إذا تلقى هنا بقى الحاضر اللي هو المقيم في البلد، والبادي اللي هو اللي بيجي، يعني بتكلم في الصورة الأولى اللي هم أهل البدو يأتون على أهل الحضر إلى آخره. الآن هنتصور دول أهل الريف يأتون إلى السوق في بلبيس أو الزقازيق، والآن أصبح في كل بلد ريفية مقام فيها سوق، بلد رئيسية فيها منافع الناس، مثل مثلا عندنا زي مثلا البلشون، زي شبرا إلى آخره، وعند إخواني مثلا في مشتون نفس النظام إلى آخره. فكل بلد مركزية فيها منافع للناس بيرخص فيها عمل سوق للتداول بين الناس، أو يأتلف الناس سوقا فيما بينهم بطريق المسؤولين للبيع والشراء، فيأتي القرى الصغيرة من خلال اللي هي التابعة لهذا المركز أو لهذه القرية الكبيرة فيكون الحكم. يبقى احنا هنا أخذنا أصل الصورة من العصر الأول ثم نزلناها على الواقع الذي نعيش، وطلعك أن تتصور المسألة على الطراز الآتي. يبقى الحاضر اللي هو المقيم اللي هو هيكون بقى تاجر من جهة، أو حاضر بيشتري يروح يشتري يقول لك يبضع إلى آخره. طيب يبقى الصورة الأولى إذا تلقى الحاضر اللي هو التاجر، تمام، تلقى البادي اللي هو جاي وارد من برة، والوارد ده إما أن يكون مشتريا وإما أن يكون بائعا، إما أن يكون مشتريا وإما أن يكون بائعا، فقوم الحاضر التاجر يغرر البادي في شراء سلعته يقابله قبل ما يدخل مدارج السوق، يقول له أنا بشتري منك السلعة والسوق ده بايظ ومهبب وإيش الكلام ده، أنا بشتري منك وإيه وإنت بتضيع وقتك وبعجل وخد فلوسك ومع السلامة، يغرر به فيأخذ سلعته، فإذا أخذها بغير حقها. أدي صورة يبقى أخذ على اختلاف الحقيقة. أو الصورة الثانية إذا تلقى الحاضر اللي هو التاجر البادي، تمام، فيبيع له سلعته، ينادى عليه يقول له تعالى 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 ويغرر فيه، فعلا يوهم البادي بأن أرخص، أنا أرخص ثمن السوق، يقوم يعجله بالشراء منه. فإذا اشترى منه البادي المشتري بعدما ثم سرع في السوق بقى يأخذ بقى يبضع هو الآخر لأهله وبيته، أو أخذ الفلوس أو أخذ الثمن وما في جيبه، فإذا به يكتشف أنه غرر به. أدي صورة. الصورة الثالثة أنه التاجر الحاضر أو الباب، تمام، عجل بشراء السلعة أو عجل بيع السلعة، فتظهر صورة البخس من الاثنين حسب ما يرى الآخر. إما أن يتلاعب التاجر مع البائع، وإما أن يتلاعب المشتري مع البائع. الصورة اللي بعد كده يقوم يجي ناس اللي هم التجار يتلقفوا الناس اللي هم معهم السلع البسيطة العرضة دي، ترى دي في الطيور أكثر، يلم 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 وحواف البيع، يوم الناس اللي بتيجي تشتري أو تبضع بعدين ياخد منه سواء كان حمام أو بط أو إخوة. أنا رأيتها وأنا تفقد هذه الصورة منذ فترة، وأنا أشرح هذا الموضوع في بادر التمام كما قلت لكم. دائما إذا أردت أن تكون أو أن تفهم مسألة انظر في ادخل في الميدان وتتبع الأمور، ثم خرج المسائل المعاصرة أو النظام اللي موجود على النظام الذي نبذه الأئمة في عصورهم حتى ترى المستجدات في كيفية العمل. فإذا به يأخذ مثلا الحمام مثلا الجولد بيعوم 60 جنيه يوم واخدين منه على 40 و45 وتحلف 100 يمين ان هو ده الثمن وسديلة وعدتي هتبيعيه ب 30، تقوم الست اللي بتبيع اوراقه بيرتاب وهكذا، فيحصل تحصل او يحصل او يحصل ولا يبيع، ما بيبيعش، وقف البيع. ثم اذا تكالب المشترون في السوق يبدا يعرض السلعه بحقها بحقيقتها، ويبدا يتلاعب بانه ما فيش حد هي تاني يبيع، لان هم لموا السلعه من خلال الواقع اللي هم بداوه، يبقى لملموا السلعه ويبداوا هم يتحكموا في سعر السوق بالسلعه. فاذا بالمشتري صبري او عبد العظيم او احمد او غير من اخواننا اللي بضع، يلاقي بدل ما كان هيجيب الحاجه ب 40 بتفرض عليه من التجار اللي ربطوا السعر ب 60 او ب 70. انتبه من الصور دي كلها، ده واقع موجود وانا نظرته وتحررته، سواء كان في بالبيت او في شبرا او في البلاشون او في اماكن المعنيه في بعض الاشياء، خاصة جهة المواشي وجهة الطيور وجهة المأرقات هذه أو الخضار أو مثل هذه الأشياء. فهذا أمر ملحوظ للأسف الشديد. فالإمام هنا يدن حول هذه الجزئية حتى إذا ما قرأت في المسألة تكون على وعي بها. فبدأ الإمام رحمه الله تعالى قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، قلنا ده أن ده من أصح الأسانيد وأعلاها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبح حاضر لباد، أي صورة لا يبح حاضر لباد. نفهم بقى يعني إيه حاضر ويعني إيه باد. قلنا الحاضر المقيم في البلد كالمدينة أو الريف على التصور اللي أنا أعطيته لك ابتداء، والباد اللي هو الذي يجيء من خارج القرية. هتقول ما عادش عندنا باد، لا عندي عزب وعندي قرى صغيرة لبلد كبيرة فيها السوق لآخره. بنخرج هذه الصورة على تلك الصورة. المهم عندنا هي علة الحكم المبنية بين الطرفين، سمي كما شئت، تمام. غرر، ضرر، أكل أموال الناس بالباطل، ده المقصود أبلغ في الرسالة. يبقى الغرر، الضرر، أكل أموال الناس بالباطل، يبقى ده الإسناد الأول. أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد. شو بقى الكلام الجميل؟ قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. سيب كل واحد ينزل بنفسه كده ويشوف البيع زي ما هو عايز. يبقى لا تغرره، لا تأكل ماله بالباطل، يعني ما تضحكش عليه، انصحه انصحه. لو هتقابله وتقول له الحقيقة وتأخذ منه على الحقيقة وانت الله يبارك في رزقك، ما في مانع، قل له في كذا وانا هاخد منك جنيه او 2 جنيه الى اخره، وحقك بدل ما تبهدل نفسك وتقعد في الشمس الى اخره كما رأيت البعض يتعامل بهذه الطريقة، ما في مشكلة، تمام. لانه قلت له الحقيقة انت بخبرتك وضعك، او لانه انت ممارس للعمل فعارف ايه الوضع ماشي ازاي والاسواق ماشي ازاي والتجار بيقولوا لبعض والبيع بيقولوا لبعض الى اخر هذا الحوارات اللي بتراها في السوق، اذا انت تحسست هذا العمل وطريقه العمل. اما ان تغرر بمن ليس له درايه بالسوق فده محل المساله، وينبني عليك كما قلت الغرر والضرر واكل اموال بالباطل، وهذا قطعا لا يجوز. فالإمام هنا يقول، استدل بالصورة الأولى من النص واستدل بالصورة الثانية من حديث جابر: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا إحنا نظرت في كلام الشافعي رحمه الله من صفحة 147 إلى الصفحة مطلع الصفحة 148 هتجد في كلامي خلاصة ما قال الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا كان الهدف من التلقي هو ترخيص السعر وبخس السعر وتجسيد السلعة فهذا نخرج منه بهذه القاعدة التي أعملها الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى هنا الإمام إذا نظرنا بعد هذا المدخل وهذه الحكاية الإمام هنا أعمل قاعدة اتحاد وانفكاك الجهة عند قوله فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث. يبقى لابد من توجيه النص على ما قلت ولا يريد أبدا النص على ضرري بهذه الصورة. فإن بين وصدق يبقى الحكم
جائز.
الله يرضى عنك يبقى الحكم يدور مع علته. فإن بين وصدق قلت جائز وإنت عينك قد كده تمام. لكن إذا غرر ووارى وكذب يبقى لا شك أنه لا يجوز. طب إيه حكم البيع في هذه الحالة؟ هنا الذي يدندن حوله الإمام وطبق القاعدة التي سبق التنبيه عليها اللي هو العذر بالجهل الخبر الوارد في محل الحظر وأعمل قاعدة اتحاد وانفكاك الجهة. أعمل مفهوم النص أو لازم النص بقرينة متصلة أو بقرينة منفصلة. دي كلها قواعد أصول بناخدها من ثنايا كلام الإمام رحمه الله. ولذا قال فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث. ها إذا علم الإيه؟ يبقى علم الحديث بخلفه ده محل العصيان ومحل الذنب. طيب ما يعرفش حديث يبقى في عذر بجهل او ما فيش؟
في
يبقى عفى الله عما سلف والان انت علمت. ثم يقول ايه بدلاله قولي والبيع لازم غير مفسوخ. البيع صحيح لكن مع الايه؟
مع الاسم.
مع الاسم احسن. القاعده اللي احنا دخلنا بيها في المجلس اللي فات هتنفع معانا هنا في الابواب دي بقى اهي. شيء نهي لذاته وشيء نهي من امر ايه؟ نهي عنه من امر خارج. فهو اعمل الايه من قاعده اتحاد وانفكاك الجهه اللي هي عليها جمهور العلماء منهم الشافعي رحمه الله خلافا لجمهور الحنابله. تمام؟ فالبيع لازم غير مفسوخ الا انه يقول انه هنا في ذنب في اسم مخالفه للنص بدلالة الحديث نفسه. ايه دلالة الحديث نفسه؟ نرجع للذي ذكره لابن حاضر لباد وقف عند هذا الرواية حديث ابن عمر جاب حديث جاب للدلالة اللي ارشدها الامام رحمه الله قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم الى بعض. يبقى ادي محل الحظ ودي الدلالة دعوا الناس. أنا ما دعتهمش وعايز أتكالب أنا على دنيا حتى ولو بتكسيد السلعة وبترخيص السلعة على غير الحقيقة للتلاعب ببائعين أو بالتلاعب للتلاعب للمشترين. فهنا الإمام أعمل قاعدة انفكاك وتحاد الجهة أعمل قاعدة العذر بالجهل أعمل التحذير من الغرر والضرر من الباطل أعمل القرينة المتصل والمنفصلة من صوارف النص عن ظاهره للقول بالوجوب أو القول بالاستحباب أو القول بالتحريم أو القول بالكراهة. يقول الإمام لأن البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للباد إلا الضرر. إحنا إلا الضرر خلاص. يبقى الضرر خارج عن محل الامر محل البيع باع وشراء وانا ما ضربتوش انا قلت له كل فين غررته. تمام؟ الاكريتوت البيع موجوده بائع مشتري السلعه بمغص العقد. غرمته فباع لي. بعد ما غرمته طلع ان انا طلع انه الرجل كذب علي وغرر بي الى اخره. يبقى اصول البيع والشراء انتهت باصولها على الصحيح، اما طريقة البيع والشراء غرر بها، يبقى هنا البيع صحيح مع الذنب او مع الاسم. ولذا يقول الامام هنا من في العلة بخس السلعة وتكسيد السلعة كما ترى إذا كملت الوارد في كلامه. يبقى علة المنع الذي يدندن حوله الإمام هو بخس حق، بخس الحق، فيغرر به ويضر به. فإذا انتفت العلة انتفى إيه؟ محل الحظر. فهم ازاي؟ فإذا بين وصدق خلاص جزا الله خيرا. وإذا قال التاجر الصدوق يحشر مع
النبيين،
الله يرضى عنك. يبقى أنا عندي هنا الإمام انتبه إلى فقه الإمام العجيب والعميق من النصوص وفقه النصوص. فإذا انتفت العلة انتفى محل الحظر، كأن يساعده مثلا وماله غزا الله خير، دخل بيساعده وبينبهه إلى آخره، ويجي البائع هيبدأ يديله مثلا باللهجة المعاصرة البقشيش، شكرا جزاك الله خير، انت تعبت معايا وبصرتني وكان الحق علي الى اخره، ممتاز، كأن يساعده. او يبيع له مجاملة، مجاملة يجامله كأنه عارفه، لا حرج من هذا الامر، عارفه. طب مش عارفه يبيعه مجاملة، فاذا بالرجل يعني رضاه بشيء ما فرضش عليه شيء الى اخره، واعطاه ايضا ما يسلك به الصدر. فان شاء اعطاه فلا مانع، وان ابتاع منه بما لا ضرر ولا ضرار فلا مانع، وان قام معه سمسارا فلا بأس. كل دي صوارف انا ذكرتها على فقه الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى لا يقضي النص على ظهيره هيجمد معه، ولا ينظر في الميدان ويدخل الميدان وينظر الواقع اللي موجود والصور اللي
دكتور المساله دي يستخرج منها قواعد.
نعم
المساله دي يستخرج منها قواعد شتى، مش قاعده واحده.
قواعد ما اللي انا بقوله كله قواعد يا شيخ احمد، كله ده قواعد، لكن
قواعد دي نعم عايز ممارسه عمليه يا دكتور عشان يفهمها ويتصورها.
نقوله ده اللي بنقوله يا شيخ احمد دايما يا اخواننا، من اراد ان يكون فقيها على طريقة السلفين اللي هم أسيادنا، هم ما بجيبش حاجة من برة، لا ما بجيبش حاجة من برة. فده لإما اللي عايزين يكبروا الصغار أمثالنا، إن يكونوا في ركابهم كبارا بعده. المداخلة اللي حطها شيخ أحمد البزاري جزا الله خير على المجموعة قرطوها ليه؟ جاب مداخلة كده الأخ ما عرفش اسمه سيد إيه كده، نعم عايز اقول كلامه منا جميله يعني بيحث طالب العلم
خاصه طالب العلم
على الطريق ارضوها
ورناها.
حلو جميل، ايه رايكم؟
لا جميل،
ما انت لا يدرى لا تدري متى يحتاج اليك.
نعم
لان الان صاحب العلم هو صاحب المكانه، الجاهل لا مجال له، بل يخرب نفسه ويخرب وطنه ويخرب غيره ويخرب دينه. هو ما عندوش حاجة أصلا، فبتكلم بلا أسس ولا قواعد، لابد أن يضر نفسه ويضر غيره ويتعدى الضرر. ونستطيع أن نصف أولئك بالإيه؟ بالرويبضة، أو الذي تعجل قبل أن ينبني وقبل أن يتأصل. فهذه القواعد اللي شيخ احمد ارشد لها بيقول دي فيها جمل من القواعد، نعم فيها جمل من القواعد كما ذكرتها لك. وكيف تأتي بالصوارف هذا النص على ظاهره نص جامد اتكلم به يبقى انت قفل، لكن لما انا اتكلم بهذا اللسان العربي العجيب والعقلية المميزة الفقيهة من مثل هذا الامام رحمه الله تعالى ورضى الله عنه، تجد قدي استنبط منه احكام واعمل النصوص الوارده في الباب، واعمل مقاصد الشريعه، واعمل باب الواسع اللي هو مطاط باب المصلحة والمفسدة ولا يضبط إلا بعلم وعقلية مميزة من خلال ميدان واقع موجود، هتجد حقيقة الفقه واللياقة والليونة الفقهية. بغير ذلك تجد العجرفة والتعالي والتآلي على الشرع وليس كذلك. ولأجل ذلك ثمن الشرع الحنيف ثمن طالب العلم. نعم كلمته غالي قوي ومثاله عالي. طالب العلم المميز بأصوله وضوابطه بعقلية مميزة، مالي والناس لدين ولأئمة سلف ربوني وعلموني كيف أكون فقيها وعلى أي شيء، ما تكلموا بهواهم ولا تكلموا بالعنجهية وبالغرور وعلى أصل على غير أصل، إنما تكلم رحمهم الله بقال الله قال الرسول وبما أصله الشافعي رحمه الله. ودندنت حول هذا كثيرا، وهو عمليا يقول صبر المروية في الباب وإعمال ما يترتب على هذه المرويات من قواعد وأصول يتربى عليها الطالب. إن غاب عنه النص يستطيع أن يتكلم في أي مسألة عرضت له حادثة بليل أو نهار، والله الموفق من ورائه. أخذ بابا آخر في الباب 28 باب تلقي السلع قريب من الذي قبله. يقول الإمام أخبرنا مالك عن أبي زرع عن أعرج عن أبي هريرة، أيضا إسناد عال من الأسانيد اللي هي المعروفة بأعلى الأسانيد والصحة كما سبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا السلع، لا تلقوا البيع كما سبق. قال الشيخ رحمه الله وقد سمعت في هذا الحديث، انتبه، فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. بيقول إيه؟ بيقول وقد سمعت في هذا الحديث الذي وقع للإمام، هذا لا يذكره، هو يقول وقد سمعت في هذا الحديث، كأن بتقول إيه الشيخ أحمد قال لي في حد، قول الله أنا سمعت إنه النص ده في كذا. سمع ممن؟ من المنشغلين بعلم الأثر، لكن هو لم يقع له، قد يقول لم يقع له. انتبه لدلالة الإمام هو، لأنه مستحيل أبدا مهما كان الإنسان أن يحيط بشرع الله علما. حتى الصحابة فاتهم ما فاتهم من 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 علم وفقه رسول الله. معايا ولا تخلفوني؟ وهذا الذي أقوله ومقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى في حافلة كتابه اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومعلوم بسعة الاستقراء في المذاهب الأربعة وعند غيرهم رحمه الله تعالى رحمة وسعة، وهو ما بان من خلال الدراسة الطويلة في الفقه المقارن. قال وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. إذا عرف الرجل يبقى له الحق يعمل له شكاية عالي، أنت ضحكت عليه وشيت من سعره لا أسد، أعمل له قعدة. طب بقى لو هو خد الحاجة واختفى خلاص عوض على الله، يبقى في هذه الحالة أنت غررت بي، أنت ما صدقت معي، أنت إنسان كذاب، أنت كذا أنت كذا، وله أن يذكره بمساوئه ليحذر الناس منه. قال الشافعي وبهذا نأخذ، انتبه من اللطيفة الجميلة هذه، وبهذا نأخذ إن كان ثابتا. أصل إيه؟ ها إخوان معايا؟
ثبت العرش يا دكتور
أحسن
ننقش.
لا ده أصل مهم جدا، هو بنقول إن الأئمة مستحيل، ودي اللي قطع به ابن تيمية، مستحيل بل هم متفقون على القول إذا ثبت بالخبر، إذا ثبت متفقون على عدم الاحتجاج بالنص الضعيف عن رسول الله إلا بقرينة يراها الإمام، صح ولا لا؟ قد يرى القرينة أخرى ضعيفة، قد يرى النص الضعيف الذي جاء بإسناد ضعيف يؤيده منطوق آية أو مفهوم آية أو مرسل أو مراسيل تعددت مخارجها، يوم في هذه الحالة أما يقول الإمام، أما أن يتعمد الإمام القول بالضعيف المجرد على ضعفه أو قل ضعفه على أن الإمام عم بالحديث ضعيف هكذا مطلقا، ده طبعا أتحدى من يقول بهذا الكلام من غير النظر فيما ذكرته أبدا. هذا الإمام رحمه الله تعالى يقول إن كان ثابتا، تقول لي طيب يا صبري، طب ما هو سبق أن الإمام خالف جمهور أهل العلم، وهذا مما عوتب فيه الشافعي رحمه الله في قوله بأن المجوس لهم كتاب، صح؟ مش سبق ولا ما سبقش؟
ماشي سبق، ما معك يا دكتور؟
جميل، سبق. ولذلك تمام. رد هذا ابن القيم ورده الإمام أبو اللي هو البغوي ورده عبد الله ورده مع إنه ذكر نص. هنقول سبحان الله أيضا من محافل ما ذكر ابن تيمية عنه في رفع الملام، قد يكون يرى أن النص الذي وقع له لا يرى غيره، ويرى تمشيئته بوجه من الوجوه، فعند الشافعي الرجل صالح الحديث، عند غيره الرجل ضعيف، أو جمهور الإمة على تضعيفه فمشاه. هؤلاء إما إخواني ما كان عندهم مكتبات ولا عندهم كمبيوترات، الراجل ده كان بيأخذ علمه بأنه سارح راح للإمام فلان يجمع وراح الإمام فلان يجمع وإلى آخره، فلا تخرج المسألة على بين يديك الآن. ولذا المحررون المحققون المنصفون كابن عبد البر، كالإمام ابن خدامة رحمه الله، كالإمام النووي رحمه الله، اللي هقول الطحاوي يعني احيانا قبلنا هذا الامر، والاخ انس يعرف هذا الموضوع، فاسعدني ما قال في الطحاوي على خلاف ما اشاع عنه المغردون انه متواطئ مع المذهب على خلاف الاثر، ابدا والله اسال ان يغفر له. فالشيء الذي يظهر له بطريقه الوجه الثابته يتبجح بها امام المذهب ابي حنيفه وصحابيه، ويقول بما وقع له من النص، ويقول هذا خلافه ما عليه المذهب وهو الصواب. مع الشيخ أنا الصحيح، فبيقول بهذا نأخذ إن كان ثابتا، يبقى عنده هنا الآن إذا ثبت النص هو طريقهم، وإذا كان النص ضعيفا لم يعملوا به إلا بقارنة يراها الإمام أو تقع له. وده من فوائد صبر المرويات في الباب لمعرفة ما أخذ الإمام رحمه الله. قال، وده طبعا دليل اللي أنا قلته قد سمعته في هذا الحديث فمن تلقاها، خبر قالوا إن في رواية بتقول كده لكن لم تقع له، فهو حطها على المحك إنه إن ثبتت قلت بها، تمام. فدي برضو جزئية مهمة لطالب كده. احنا فهمنا بقى ما أخذ الشافعي في قوله بهذا نأخذ إن كان ثابتا. قال وفي هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز، غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار. يبقى اداني ملمح إنه بيقول له طيب أنت هتاخد مني السلعة هبيع لك بس بشرط، إن دخلت السوق ووجدت السلعة على ما اشتريت بارك الله لك في بيعك، وإن دخل السوق ووجدت البخس يبقى رجعت في سلعتك. وارد؟ يبقى هنا
وارد جدا، ويكون البائع بشرط.
نعم،
وإذا وقع الشرط خلاص
بالضبط، إما لشرط أخذ السلعة ويبقى خلاص عند شرطي كما
تقول. لو البيع بالسوق دي جاهز يا دكتور،
ما نموتش حاجة، أنا ما نبدع كلام الإمام، ما ده اللي قاله. ما طبعا جائز طبعا، تمام. طيب لو اشتراها ومحط الشرط وبعد مثل السوق وعمل له قاعدة وخد منه حقه، اللي قال
يبوس.
ما يقول لصاحب السلعة طب التاني قال له أنا اشتريت منك وانت بعت وما لكش حاجة عندي خلاص ما قدموش غير يقول حسب الله ما الوكيل فيكم تات قص لأنه حتى لو قال أنا راجع مش بايع التاني هقول له لا احنا اشترينا وخلاص وخلصنا على كده يقول له طيب ما انت غررت بيا يبقى صارت قضية انت غررت بيا وضحكت علي وأفهمتني انه انه السوق هكذا وليس كذلك يعني انت انا بكلامك وانا بتصور الاحداث اللي انا رايتها في السوق واذا يقول لي مبغر ان لصاحب السلعه بعد ان يقدم السوق بالخيار له الخيار ان يرجع او ان تتم او ان تتم او ان او انه على ما تمت بها البيع يبقى اما لشرط وده طبعا جائز ولا شك ما فيش احمد البداري واما لبخس ظاهر واخد الحاجة بخمسة وغدها ببع الحاجة بخمسة وغدها المفروض يبعها بعشرين تمام يبقى في هذه الحالة وغد البخس ظاهر يبقى يجوز له أن يظهر التراجع إذا الرجل أعطى الحق أهلا وسهلا وإن منعه فالله حسيبه فهنا يعتبر هنقول هنقول أنه غرر وأوقعه في ضرر وأكل ماله بالباطل والزور بغير حق. قال الإمام في صفحة 149 لأن تلقيه حين يشتري من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده إما أن يكون على الشرط وإما أن يكون قال أنا ببيع لك بس على سعر السوق وده برضو صورة شرط وإما أنه قضى منه قال له لا أنا بشتري منك بس صدقني أنا ما ده سعر السوق لأن ممكن ما نتقابلش ممكن تلاب عليه بأي شكل فإذا دخل السوق والرجل غرر به وبخس حقه بخسا ظاهرا فله أن يجلسه في مجلس عرفي وأن يأخذ منه حقه فإن أعطاه فبارك الله في بيعه وإن بخسه فلا بارك الله في بيعه يقول ولا خيار للمتلقي لأنه هو الغار لا المغرور شوف كلمة الشافعي الكبيرة الجميلة دي يبقى لا خيار للمتلقي ليه؟ لأنه هو الغار مش هو المغرور لأنه هو كده مش عايز يبقى له خيار أصلا أنا اشتريته خلاص لكن المتضرر هو الذي له الخيار إما أن يمشيها وخلاص يقول يا عم يلا وخلاص بقى ربنا يخلف عليك بدل ما تدخل في منازعات مع الناس دي والناس دي عفشة وفيها وفيها إلى آخره أما الآخر هو أصلا غرر لأن هو الذي غار على البدوي أو على البائع فبخس حقه وهنا بتحضرني إخواني في باب الأقضية بيحضرني نص عند مسلم في باب القضاء ده مهم جدا لمعرفة الحق من البداية ثم فرع عن ذلك إن شئت بيقول المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم إيه وجه المدخلة مني بهذه القاعدة طبعا ده نص حديث عند مسلم أظن من حديث أبو هريرة المستبان ما قال دخلت بين اثنين في مشكلة بتشوف مين اللي بدأ صح انتوا معايا ولا
دكتور مع حضرتك
الله يدعم تقول مين اللي بدأ يبقى يلزمه الحق طيب انت يلزمك الحق أولك أنت الذي بدأت بالنكاية وبالخطأ وبمحل النزاع ثم يتابع الكلام في المجلس فإذا ظهر في من خلال الواقعة إنه المظلوم تعدى بما ليس له فصار ظالما انقلب الحكم فيقول المستبان ما قال دي شاتم ودي شاتم ودي فعل ودخلنا في لغط اجيبها تاهل يبقى اضبطها ازاي واعرفها منين؟ مين اللي بدأ؟ من هنا هيكون الخير بتاعك في قضيتك. يبقى المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، فإن تعدى وكان سببا في تهييج الأمر يبقى له قسط من محل القضية. القاعدة الثانية اللي أنا أذكرها برضو، من تسبب في شيء نسب إليه ذلك الشيء. القاعدة دي لها أصل في حديث عبد الله ابن عمرو، في حديث عبد الله ابن عمرو في الصحيح اللي هو يسب الرجل
أبا الرجل،
ها؟ ده بر الوالدين، يقول يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه.
نعم.
فمن الجمهور أهل العلم أخذ هذه القاعدة من هذا النص، فيقول من تسبب، هو مش يسبش أبوه ولا أمه، ده هو السبب في شتم الأب والأم منين؟
من البداية.
من البداية، فيقول دخل في حد العقوق بسبب عدم بره لوالديه.
يعني عرضهما للسب.
نعم.
هو الذي عرضهما للسب.
أحسنت بالضبط. شوف الملامح الفقهية عند العلماء، ودي بتوسع مداركنا كطالبة علم، إن أدي تأخذ الحكم وتستغل النص في استخراج القاعدة والحكم معك في كل زمان ومكان. فهنا بيقول هو سبش، يقولوا انت عقيت أبوكم، لا ما عقيتهمش، لا عقيتهم والله. كيف العقوق إنك انت جبت لهم، كنت انت السبب في شتمهم وقلة الأدب عليهم من هذا السفيه؟ هي دي. يبقى ولذلك من الأشياء الجميلة المستفادة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إعلام الواقعين، وقد قطعنا فيه شوطا مع الأخوين الكريمين الشيخ محمد عبد الحافظ والشيخ أنس، فالشيء الجميل إنه واحد سب واحد، شتمه، فشتمه يجوز له أن يقابله ويعامله بما شتم الشخص مع الشخص، ولا يرد له الإساءة ويوسعها بتعديه إلى أبيه وأمه. يعني قال له أنت كلب، قال له أنت اللي كلب، أنت حمار، قال له أنت اللي حمار، أنت كذا، قال له أنت كذا، لو التاني قال له العفش، قال له أنت كذا ابن كذا ابن كذا، زي ما بنسمع. يبقى لا يجوز للمشتوم أن يردها له على قاعدة وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل
ما عاقبتهم به.
أنت إزاي المشتوم؟ سبحان الله. العجيب أن ابن القيم قال بغير خلاف، لا أعلم فيه خلافا، دي كانت الجديدة عندي. وإلا إذا أنت طبقت القاعدة عندك من القرآن وعاقبهم فعاقبوا مثل ما عاقبتهم به من باب الزجري عملا بالمعقول، هتقول وانا اقول له انت واللي وراك فعشرة قص عشرة. لكن لما يقول احمد مصر وان صبرتم لو خير للصابرين، شوف قد ايه يا اخواني. ولذلك سبحان الله لما تنظر في مثل هذه الاشياء، الخط الاحمر للشرع بيوقفك عند هذا الحد، وجاك النار أيدى فيك من الداخل سبحان الله. وما كبحك ومنعك إلا هذا، إلا الالتزام بهذا التشريع العجيب سبحان الله. لماذا حذر رب العالمين من الظلم والمظالم؟ لما يترتب عليه من وغر الصدور، وتتلاعب النفس الأمارة بالسوء، وتلاعب الشيطان بالإنسان حتى يقع في وهدة الضلال والابتعاد عن عظمة هذا الدين سبحان الله. لكنه ملمح يعني أردته. ثم
احنا صابرين يا شيخ محمد.
نعم
احنا صابرين
الحمد لله. اي والله يا شيخ محمد صابرين فعلا. لان انا اتحطيت في البتاعة دي الحمد لله، وصلى الله يبارك في شيخ احمد سليمان، فمر عليه في يوم وانا في قمه الهم والحزن والأسى، وبعض إخواني المحتكين بي في هذه المظالم التي تعرضت لها من 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 ناس يعني يعلم هذا الأمر الشيخ عبد العظيم. فالشيخ أحمد جزاه الله خيرا قال لي كلمة: إذا لم تبتلى فمن يبتلى؟ وذكر لي حديث اللي هو الأنبياء وأشد ابتلاء، فأبكاني هذه التذكرة أبكتني. وبعدين لما الله عز وجل مرت أمور وأحداث كده، هو الشخص حفظ الله بارك الله فيه يقول: الآن أنت نجحت في الامتحان. سبحان الله، فعلا كان امتحان قاسي جدا علي، والحمد رب العالمين. عندما أتكلم بهذا الكلام فليكن، فلا يمكن أبدا أن يكون في صدري إبداء اعتذار أو شيء، لأن أنا ظلمت والله عز وجل حسيبي والحمد لله. بعض من إخواني اللي هم ممكن يعني جمهور إخواني يعرفهم، يجلسون في معنا في المدينة وليس في المجلس، يعني يقول: لو كنت أنا لفعلت، لو كنت أنا ما فعلت. فقلت له: لا أبدا، أنا لم أفعل هذا، مع أنه كان بيدي أن أفعل ما بدا لي أن أفعله، وكنت على استعداد أن أقع بهم الضرر الذي لم يتوقعه الجني. ومع ذلك قلت لا دعوتي، وأنا أجلس بين إخواني الفضلاء، ها أنا أقول والحمد لله. كلما أتذكر هذا الأحداث، هذه الأحداث من سنين تؤلمني، وأشعر بالجرح، والجرح كان شديدا، ولكن أحمد الله عز وجل أني من زلقت في مزالق في هذه المزالق، فالحمد لله على كل حال. وأسأل الله أن يبصروا إياكم إلى الحق والهدى. قال باب عطية الرجل لولده. الباب ده يا إخواني باب في غاية الأهمية وفي فقه ولا أروع ولا أروع. هتجد اللي مشهور في الساحة غير كده غير كده من المتعجلين. شو بقى الإمام أبدع في هذا إبداعا ولا أروع. فالإمام والإمام ما انفرد أبدا، بل يقول بقول أحمد بن محمد، ويقول بقوله أبو يوسف صحابة حنيفة، وهذا يدل على الفقه العظيم في هذه في هذا الباب. قال: باب عطية الرجل لولده. قال الإمام: أخبرنا مالك عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد ابن النعمان ابن بشير يحدثانه عن النعمان ابن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابن هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. أرجع العطية دي اللي هي الغلام اللي هو أعطاه له. أولا الإسناد حميد ابن عبد الرحمن، ده اللي هو ابن عوف الزهري هنا اللي معانا الآن. حميد ابن عبد الرحمن اللي هو ابن عوف الزهري، ده مدني، ده من الثقات، ده من الطبقة الثانية، تمام؟ ده مات بعد المئة، عمر بعد المئة من المعمرين رحمه الله ورضي الله عنه. فالزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن، ويبقى هنا ايه؟ مقرونا بمحمد ابن النعمان ابن بشير. ومحمد ابن النعمان ابن بشير ده من الثقات من الطبقة الثالثة، أنزل، تمام؟ ده أيضا مدني أنصاري، يحدثانه عن النعمان ابن بشير، يبقى اللي هو الصحابي، بيقول أن أباه أتى به إلى رسول الله اللي هو محمد ابن النعمان ابن بشير. محمد أباه أتى به إلى رسول الله فقال: إني نحلت ابن هذا غلاما، وساق الخبر. قال الشافعي، انتبه بقى، زي ما قال الشافعي رحمه الله في الباب قبله، وقد سمعت في هذا الحديث اللي وقع للشافعي الحديث ده بالمتن ده مع ان له الفاظ اخرى. وقد سمعت في هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليس يسرك ان يكون في البر اليك سواء؟ قال: بلى. قال: فارجعه. قال: فارجعه. يبقى اداني حكم، انت عايز يبقى يكون في البر اليك سواء؟ قال: نعم. قال: ارجعه. يبقى تدي كل ما تديش، ده مفهومه. طب الحديث في الصحيحين بطرقي، وده مر علينا في بدر التمام ووسعت المسألة فيه. الإسناد اللي بعده قال: أخبرنا الشافعي اللي هو الربيع راوي هذا الصفر الرائع، أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم ابن خالد اللي هو هنا الزنجي، ده مخزوم مكي، وده عيب عليه انه كثير الاوهام، والرجال ابو داود وابن ماجه. قال: اخبرنا مسلم ابن خالد عن ابن جريش عن الحسن ابن مسلم. الحسن ابن مسلم هنا اللي هو ابن يناق المكي، ده ثقة عمر بعد المئة، عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الخبر. طاووس اللي هو ابن كيسان. طاووس ده ايه، صحابي ولا تابعي؟
تابعي.
تابعي.
ماما
تابعي. تابعي.
لك كده ليه؟ طاووس ابن
النت بيفصل يا شيخنا.
بيفصل. طيب يبقى النت هو اللي عفش.
كثير سهل يعني، كثير سهل.
النت هو اللي كسلان. طيب، عن طاووس ان النبي، واضح هنا الارسال صح؟
نعم.
نعم، وده طبعا يماني فارسي من الطبقه الثالثه من الفقهاء واهل الاثر، ثقه فقيه من الطبقه الثالثه، مات بعد المئه. فهذا الذي ذكره الشافعي من هذا الوجه في انقطاع في ارسال بين طاووس والنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب الا الوالد من ولده. انتبه، يبقى دي ملمح فكر رائع استدل به الامام، ده اللي وقع للامام. لكن نأتي إن شاء الله الآن بدي خبر بإسناد حسن، وقال في الترمذي حسن صحيح ربما بما في الباب، أذكر لك الآن حالا. لكن هنا اللطيفة الشافعية وقع له قال بموجبه، يبقى استثنى الولد لما يأتي بعده من فقهه، قال إلا الوالد من ولده، يبقى يهب وقت ما عايز وياخد هبة وقت ما عايز. واضح الكلام؟ دي معناها. طيب، في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، ذكر في مسند ابن عمر وذكر في مسند ابن عباس، والحديث حسن عند احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة، ونصه: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. لا يحل، لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. ده نص حسن، ده قرينة لإيه؟ وشاهد لإيه؟
للإرسال
للذي استدل به الشافعي رحمه الله تعالى فيما يأتي بعده. تمام؟ يبقى استثنى الوالد من هذا التحذير. لأنه طبعا الإمام اللي هو قتادة ابن دعامة السدوسي قال لا أعلم القي إلا حراما. ده كلام قتادة من أئمة التابعين. النووي رحمه الله تعالى يقول نفي الحل ليس بصريح في إقامة في إفادة أو إقامة أو في إفادة الحرمة في إفادة الحرمة فيحتمل الحرمة والكراهة. يعني عايز أن النفي ليس ظاهرا مجرد النفي في إفادة الحرمة لكن يحتمل الحرمة ويحتمل الكراهة. فالمكروه يصدق فيه أنه ليس بحلال أيضا، وده يكون طبعا ليس على الاضطراد والإطلاق وإنما يكون بالقرائن الدالة على هذا الكلام. على كل حال المرسل اللي استدل به الشافعي
شيخنا طبعا
من مرسل
معذرتنا شيخنا
بص من مرسل طاووس قبل المعلومة تذهب ربما يكون الشافعي أعمله على قاعدة تمشية مراسيل سعيد
مسيب
ابن المسيب أحسن، وهذا يدل على أن الشافعي لم يكتفي فقط بقاعدة هذه في مراسيل سعيد، ولكن أكثر من مراسيل سعيد لما علم أو تبين له قطعا أو بغلبة ظنه في شأن سعيد. فمن كان على قاعدة سعيد بمثل هذا قطاووس بهذا الذي ذكره عن النبي ويكون عند الشافعي على القاعدة التي ذكرها وغرت على لسان أكثر من مرة وقد سمعت يعني بلغه بطريق البلاغ إن في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كما أنا ذكرت الآن، لكن لم يقل به الشافعي لعدم وروده من طريقه أو من طريق تحصيله ليستدل به، لكن تركها بعد لغيره من الناظرين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ها أنا استدللت أو استشهدت تمام بمرسل طاووس لما قد تراه ببحثك وبصبرك أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده بيحضرني الآن كلام للإمام البيهقي من المحررين في فقه الشافعي رحمه الله، وأذكر هذا الكلام قاله في المعرفة له، أنه قد لا يستدل الشافعي بمرسل سعيد إذا لم يجد له أصلا في الصحيح الثابت عن الرسول. فدي كان كنز من الإمام البيهقي رحمه الله. فالقاعدة ليست اضطرادية، متى يقبل ويقول بالمرسل عن كبار التابعين ومتى لا يقول. وده مثال أيضا مهم جدا، وعدم التعجل في إرسال الكلام عن الأئمة باحتجاجهم بالمراسيل واحتجاجهم بالضعيف وهو إلى آخره. هذا كلام سخيف غير مقبول أبدا، وسببه قليل النظر في أو قلة النظر في فقه المقارنة للأئمة والدخول في 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 في, في, في أقول إيه في عباءة أو جلباب الأئمة رحمه الله تعالى على ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما يتبجح أمام القائل بأن الشافعية رد حديث خبر الواحد، قال أبدا ها هي مصنفات الشافعي في القديم والحديث أين هو؟ بل يحتج بخبر الواحد ويحتج بالصحابي لما تكلم في هذه القضية في احتجاج بالأصحاب وخبر الواحد، قال هي مصنفات الشافعي أين هي؟ رحمه الله تعالى. وقد قرأنا له فيما سبق من هذا الكتاب الحافل الجميل، وقد استدل بحديث بفعل وقول جابر بن عبد الوهاب بن حضير في مسألة الصلاة، تذكرون القيام والقعود؟
نعم.
نسيتم؟
نعم.
معايا ولا نسيتم؟
نعم شيخ معايا.
يعني هذه المدخلات وهذه الفواتح من الله عز وجل الآن في حق هذا الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فعلى كل حال هنا الإمام رحمه الله تعالى وغدنا لكلامه من جهة ما استدل به من طريق الإرسال حديثا متصلا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم.
شيخنا
عند بسم الله يعني أذكر الحديث، قال حدثنا محمد ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيبي حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث، قال وذكر الخبر، والترمذي قال بفي حسن صحيح، والإسناد كما ترى لأجل عمرو ابن شعيب هو إسناد حسن. فوجدنا هذا دليلا لمسندة ما قاله الإمام رحمه الله. قال الشافعي وحديث النعمان ثابت وبه نأخذ، ركز بقى، وبه نأخذ وفيه الدلالة أو الدلالة كلاهما جائز، وفيه الدلالة على أمور، ركز بقى معي، وفيه الدلالة على أمور منها، وقلنا إن الدلالة في علامة في إشارة في دليل تمام إلى ما يقتضيه اللفظ، يعني ده معنى الدلالة، إشارة علامة دليل على ما يقتضيه اللفظ. قال منها حسن الأدب في ألا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل يعرض فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره. معايا؟ أنا عايزك تركز معايا جدا جدا. شوف الإمام بيجي من إيه اللي جاي بعد، باب مهم جدا ده يا إخوان. بيقول فيه دلالة على أمور، هو أولا هياخد بظاهر النص تمام، شوف بقى اللي هيكون في باطن النص اللي من أجله قال بهذا المرسل، ووجدنا له طريقا متصلا من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس. وقد يكون طاووس معلوم، طاووس طبعا أخذ على ابن عباس من كبار تلامذته أن يكون السقف ابن عباس، وارد، لكن على كل حال يقول في دلالة على أمور منها حسن الأدب، ركز، فألا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل منه، نحله يعني أعطاه في عطية يعني، فيعرض له في قلب اللي هم الأولياء المفضول عليهم يعني، عليه شيء يمنعه من بره. أدي ملمح هنحتاجه بعد قليل، لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البر إذا أوثر عليه.
الله الله.
قلبي مش في إيدي، معايا؟
نعم.
مش في إيدي، والسبب فيه هو أبويا تمام. يا ريت جاب احضن الابناء وقال لهم يا ولاد تعالوا انا اعطيت ابن اخوكم ده لسبب واحد اثنين ثلاثه اربعه انتم احبابي، كانه يعلل لماذا ميز احدهم عنهم.
الغالبيه ما بيرضوش.
نعم
الغالبيه بيرفض.
لا يرفض بقى براحته، هو قد يرى الاب هنا يعلل تعليلات لها وجاهة تمام. طالب علم وجد منه البر، إنسان فيه خير كبير، عنده كثرة أبناء، إخواته الباقيين عندهم ما شاء الله يعني في قرائن محفوفة لماذا فضل هذا على هذا؟
هو بيزرع معاه الأرض.
يبقى المقصود هو بيتعامل في هذه الهبة على قاعدة الثلث، والثلث كثير حتى لا يضر بالبقية. نشوف بقى الشافعي والكلام الجميل لما يعرض ويقول الذي يمتنع بيقول ما حبيتش احرق الامر، يعني هو بيقول الذي يمتنع من هذا، ماذا لو اعرض العطية لغير ولدي؟
هيقطعوه
معايا؟
هيقطعوه.
لا ما سيبك من القصة دي. ماذا لو اعرض العطية لغير ولدي؟ حد من الشيوخ يمنع يقول له عملت كده ليه؟
لا
انا عطيتها لله ولرسوله، يبقى كده خلاص عللته، اعتدت اجل كذا وكذا وكذا، هو حر في ماله، لكن له حدود في حرية مال مالا يضر بولدي واترككم عادة يتكففون، صح ولا لا؟
نعم
بالضبط. يبقى هنا باب العدالة مفتوح في أب مع أبنائه وفي صاحب مال مع غيره من إخوان المسلمين. فهنا الإمام يقول والدلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز. الإمام يقول في هنا جابها منين ده السؤال يتسأله الإمام؟ من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال اعطاؤك اياه وتركه سواء، تمام، لانه غير جائز. انتبه بقى شوف قد ايه عمق الاستنباط من النص، هيبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم على غير هذا، لانه بيقول من قبل انه لو كان لا يجوز كان يقال اعطاؤك اياه وتركه سواء، اديته ما اديتوش خلاص لانه غير جائز. عندئذ نقول فهو على اصل ملكك الاول اشبه من ان يقال ارجع، وقوله فارجع دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد وأنه لا يحرج بارتجاعه منه، يبقى كأنه مش هيدخل تحت الحظر المذكور، تمام، كالكلب يقيء ثم يعود في إيه؟ في قيده بالضبط. فيقول أو لم يدن، مش هيقولش في حد الإدانة بهذا الكلام، أو لم يتزوج فله أن يرجع في هبته له متى شاء. يعني كأن الإمام يقول هو مستثنى من حديث العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وطبعا معلوم الحديث أصلا عند البخاري ومسلم حديث ابن عباس أصله كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ويعني كثير على تحريم ذلك لما قال قتادة، وفي هو عند مسلم حتى الباب معقول في صحيح مسلم في كتاب الهبة باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، ولذا ضغطت للقول النووي في هذا الباب. قال
شكرا حفظك الله
يا دكتور.
نعم
شكرا. هي دي بس اللي كنت عايز أتكلم فيها في الحديث الماضي الذي أمليته علينا لا يحل لمسلم. أليس لفظ لا يحل صريح في التحريم؟
أيوه بارك الله فيك. أنا بحبيت أن عليك طبعا لا شك على القاعدة العامة بتاعتك. كلام النووي رحمه الله بقول ربما، لو تذكر كلامي بقول ربما قال نووي هذا لصوارف رآها، وإلا فالأصل عندك كلام قتادة لا يحل لمسلم، لا يحل يبقى يحرمه.
حيث الآخر ليس لنا مثل السوء.
ليه؟
الحديث الآخر ليس لنا مثل السوء العائد في هبته.
نعم. الشباب بالسئ المرزول الشيء القبيح.
نعم نعم.
ودل عليك من أهل العلم.
نعم.
لكن مسألة أن أنا أنبذ بوجه للمخالف إنه ليس صريحا فيه. أي نعم، لو أنا قلت ليس صريحا فيه أقول أنا بظاهر النص والقواعد والأصول الأصل في النهي كذا. طيب الصارف إنه ليس صريحا، لو عندك صارف قوي صرف أصل النهي عن المحلة فأظهره، يبقى عندئذ يقول. لكن عندما أعتم الكلام بمجرد إن أنا أقول ليس صريحا، طب إن كان عندك خلافا لهذا الصريح أو هذا الظاهر بل الصريح هذا الظاهر فأظهره وأبده من طريق مقبول عندئذ نصير على خلافه. أيضا نرجع للقاعدة إن الأصل بكذا إلا لصارف يصرفه فيرجع من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. قال الشافعي رحمه الله وقد حمد الله عز وجل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في وجوه الخير، انتبه، وأمر بهما. شوف بقى المداخلة العجيبة الرائعة منه، يقول حمد الله جل وعلا أو جل ثناؤه على إعطاء المال والطعام في وجوه الخير. ركز بقى من المداخلة هذا، وأمر بهما الله جل وعلا، قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. انتبه، العطية بقى عطيه واحد اثنين، وقال مسكينا ويتيما ثلاثة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، أربعة إن تبدوا الصدقات فنعم هي. إن تبدوا الصدقات خلاص، واحد عايز ربنا منه يقول له خلاص، وذاك الملاك الشيخ عبد العظيم قال مش هيدروا هيقطعوه، مش هيقطعوه له يطرد المطعم، أنا وربي لي ربي، أترك مع ربي في خزينة ربي ما يسعدني مع ربي عند لقاء ربي. تمام. يقول الخمسة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شو بقى ملخص الإمام هنا الرائعة بالفقه العجيب العميق. يبقى هنا إخواني أعمل النظير في بناء الحب. أعمل إيه؟
النظير.
أعمل النظير في إبداء الحب، الأشباه والنظائر. تمام؟ يبقى هنا أعمل النظير في إبداء الحب. لو معنا شيخ أحمد علي أو موجود في إبداء أذكره بهذا، أعمل النظير في إبداء الحكم في بناء الحكم. ايه الحكم؟ هل امر جائز؟ انتبه لهذا الكلام بقى، يبون اعمل النظير بهذا، اعمل النظير في بناء الحكم. شو بقى الكلام؟ كأنه بيقول للمعترض لماذا تعترض وماذا لو منح الوالد العطية لغير ولده؟
عشان يتكلم.
ارشد رب العالمين ومدح المنفقون ومدح الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وذكر أكثر من آية على وجه العموم. قال الإمام رحمه الله فإذا جاز هذا للأجنبيين، انتبه، وذوي القربى فلا أقرب من الولد. شوف محل، إذا جاز هذا للأجنبيين وذوي القربى يبقى مين أولى؟
الولد.
طيب أحسنت، لما عطى الأجنبي أعطى بأي ضابط؟
بضابط إن ده ماله وحر فيه.
لا، ولا اللي بيديله على المشاعر ولا اداله لعلة شرعية؟
لعلة شرعية.
أحسن، يعني كأنه المسوغ لماذا أنفق عليه؟ هروح ينفق على واحد ثري؟
لا.
طيب هروح ينفق على واحد واحد مثلا بلطجي؟
لا.
شفت، انتبه من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من النكت هذه. طيب وذوي القربى قال فلا اقرب من ولد، يبقى الولد اولى ولا مش اولى؟
اولى. هو بس سؤال يا دكتور لو سمحت.
اتفضل.
هو دلوقتي المطلوب بين الأولاد العدل وليس المساواة، أليس ذلك ضابط؟
جميل ممتاز، لكن لما معنا احنا القضية مش المساواة هنا، جميل. ما لو سويت يبقى الموضوع بقى المسألة اللي أنا طرحتها فرع خلاني أنا أعرض السؤال ده. أنت طبعا العطية محدودة، اللي هو أنت بتكون بتتصرف في مالك بما لا يضر في أبنائك، وضع لك حكيم حد الثلث.
تمام،
واضح كده معايا؟
تمام.
قال لي بقى اديه لعلم عيالي، اديه لقريب من اقربائي، اديه لاخوان الفضلاء اهل الخير ينفقوه على المستحقين، اديه مطرح ما اديه. تمام؟
تمام.
يبقى في هذه الحاله نواصل كلام ونشوف. قال: وذلك ان الرجل اذا اعطى ماله في قرابته، إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده أو أجنبيا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه، فإذا كان محمودا على هذا كان محمودا أن يعطيه بعض ولده دون بعض، ومنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم. أنت شفت المداخلة وتخريج الإمام لما جوزه؟
نعم
جميل قوي، حلو. طب شوف بقى قال إيه الكلمة أنت قلتها شيخ أحمد. قال يقول رحمه الله: ويستحب له أن يسوي بينهم.
تمام، يعني اصلا مش واجب عليه. مساله التسويه مش واجبه، مساله التسويه مش واجبه عليه.
ما حلو حبيبي الكلمه، الامام بيتعامل من منطلق نصوص ودلاله فهم نصوص. شو بيقول؟ نعم. ايه؟ نعم. بعد اللي انت قلته قاله الامام الان، قال: ويستحب له ان يسلك بينهم. انتبه
مش كان
بعطيهم حسب ما أرى فيهم من القرب والبعد والبر والإحسان والصلاح والطاعة إلى آخره. تمام كده إزاي؟ يقال: ويحب له أن يسوي بينهم لئلا يقصر واحد منهم في بره، فإن القرابة تن بعضها بعضا ما لم تنفس البعادة من البعد. يعني يبقى القريب
من المنافسة
عن البعيد، وعليه بقى يستحب له بناء على ما قرره الإمام هنا، يستحب له إخبار البقية على ذلك لدفع وغر الصدور والمحافظة على بره. تمام، يبقى هنا ملمح جميل، لأنه اللي هيقرأ كلام ابن القيم في هذه المسألة أنه على أحد الوجوه عند الحنابلة هيقترب كلام ابن القيم، لكن الشافعي أفقه بكثير من ابن القيم لهذا النص في محله. يقول: لا تتوسع ولا تغالي ولا تجحد مع ولدك، لأن كلهم في البر لك سواء، فإن أعطيت فقربهم من بعضهم البعض، وعلل لهم لماذا فعلت كذا وكذا وكذا، وترقق القلوب وتعلل على شيء دائما أقول: ماذا لو كنت مكاني؟ لو انت مثل اخوك هذا مثلا معاق عافاكم الله، عنده اولاد كثير، حافت على الدنيا، تمام، مرض مرضا شديدا، نفقته في ابناء كثيره ولا يستطيع، ونظر الى فلان وفلان وفلان من اخوته وعندهم مال كثير وفتح الله عز وجل عليهم، فاراد ان 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 يبرز فيهم حقيقة الأخوة وحقيقة البر وحقيقة العطاء تمام، عندئذ ليس لولد أن يعترض ولا أن يمتنع أخذا بظاهر النص. هذا ما قرره الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمنظر إلى القرائن التي استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى بجوار ما سبق ذكره، هذه قواعد أخرى عملية مع الإمام. قال
لو سمحت يا دكتور، أنا في سؤال بعد إذن حضرتك.
نعم.
احنا يعني الأصل معنا أنه لا يجوز أن يهدي أحد الأولاد، ويجوز أن يعني دون البقية، هذا هو الأصل. طيب الحالة المستثناة يعني هل يقدرها الوالد على حسب ظروف الأولاد وتدخل تحت الهبات التي يخرجها بعيدا عن يعني الداخل؟
لا، كلام جميل، كلامك ده كله بيندرج تحت كلام أن يستحب له أن يسوي بينهم.
نعم.
واخذ الكلام ده منين؟ من النص اللي سبق بيقول أليس يسرك أن يكون في البر إليك سواء.
نعم.
صح. فلنت ما أخرجش عن كلام الإمام الشيخ أحمد، فأصبح كأن الإمام رحمه الله تعالى انتبه بقى للقرائن دي هترد على هذا الكلام أو تجيب عنه. يقول الربيع يريد بالبعادة هنا اللي هي من البعد، يعني يقول البعداء يعني الناس البعيدة عنه. تمام. يقول الشافعي وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل، هذه قرينة صح لا؟ اثنين. وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه، اثنين. ثلاثة وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم مكثوم، ثلاثة. تمام.
كلثوم
أدي ثلاثة. يبقى هنا نراه استشهد بفعل الصحابة وهم لسان حال ومقال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. والذي فعل يقول، والذي يقول يفعل، معي ولا لا؟
نعم.
يبقى هنا أعمل الشافعي رحمه الله تعالى المداخلة الجميلة بالآية التي ذكرها على العموم، ثم جاء بأعلام الصحابة أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى فيما فعلوه قرينة على ما قال رحمه الله، تراهم ظالمين فيما فعلوا؟
لا.
حاشا لله. تراهم مغرضين لأبنائهم؟
لا.
يبقى لابد أن نحلل لماذا فعل أبو بكر عمر عبد الرحمن، وبالتأكيد لو بحثت أكثر لجد غيرهم. يبقى هنا استشهد الشافعي بفعل الصحابة رحمهم الله ورضي الله عنهم ليستدل على جواز ما قطع به والآخر بأنه يقول هو جائز، لكن لماذا أقول على خلاف الأصل يسوي يستحب وليس شرطا أن يعدل. الأخونا الشيخ أحمد الآن ما دام يستحب له أن يسوي يجوز له أن يعطي هذا دون هذا، ولماذا ومهما كان. وأنا أب وأنتم أباء، هل تجد أبنائك كلهم على درجة واحدة سواء؟
لا.
بارك الله فيكم وفي أولادكم. في الزوجات إذا تعددت
ما بلاش الزوجات.
لا ده أنا بديك ملمح يعني ملمح موجود بتعطيك
عذاب غريب.
أمر حمولت على عندما تكلم في مثل هذه القضية لا يتكلم من تلقاء عقل، إنما تكلم من خلال واقع عصره الإمام، من خلال نص ومرويات موجودة، نص بيظهره بيقول هذا الكلام. فإذا أبو بكر قال هل أبو بكر تعمد المخالفة، عمر تعمد المخالفة، عبد الرحمن تعمد المخالفة، طب لماذا أعطى؟ يبقى أعطى لمقصد شرعي وليس لمقصد غير ذلك. قال الشافعي ولو اتصل، شوف بقى الكلام، ولو اتصل حديث طاووس أنه لا يحل لوهيب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده، لزعمت أن من وهب هبة لمن يستثيبه مثله أو لا يستثيب وقبضت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثبه الموهوب له والله أعلم. شوف شوف الإمام إدى حكم على ماذا لو كان. طب الآن الآن وجدنا طريقا متصلا من طريق ابن عمر وابن عباس عن النبي فيما قال الشافعي من الوجه الذي وقع له مرسلان. ها
يعضده.
أحسن يعضده. إذن الآن يقول لو اتصل إذن كلام الإمام يؤكد كلامه لأنه ثبت كما ذكرنا من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. إذن من هذا الباب الحافل بهذه المسألة فهذه صوارف للنص عن ظاهره. انتبه هذه صوارف للنص عن ظاهره. واحد قرينة متصلة ذكرها المصنف في النص. اثنين قرينة منفصلة ذكرها المصنف في الآيات. ثلاثة قرينة منفصلة ذكرها المصنف في فعل الصحابة والذي قال يفعل والذي فعل يقول. وهذا قول أحمد في رواية له وقول أبي يوسف وفي غيرهم. تفرعت هنا مسألة وهي هل يجوز توزيع التركة قبل الموت؟
توزيع وليس التمليك. قلنا أمر
السابق شيخ عمر حفظه العليان حفظها. يبقى يجوز أو لا بقى بلان على هذه المسألة؟
يجوز.
يجوز ولا يملك.
نعم
انتبه مهمة جدا دي. يجوز ولا يملك. دي خلاصة المسألة من هذا الباب وخاصة ربط فيها في مجلس سابق. المسألة اللي هي في الباب 30 باب بيع المكافأة. الباب
دكتور وأنا أخير هنا يا دكتور بعد إذنك. هل نستطيع بعد كل هذا الكلام يعني هل نستطيع أن نقول لا يجوز يعني لا يجوز أن يفضل الوالد أحد الأولاد بالهبة إذا لم يكن هناك داعا للتفضيل؟
ده الأصل.
أيوة. لا يعني يعني وإذا وجد الداعي والوالد يعلمه فيجوز له.
بص انتبه أقول للشيخ محمد غريب بيذكر بقاعدة سابقة هنقول
العطاء والمنع بحسب رؤية المعطي وحال المعطى.
جميل. بيقول السابقة بيقول قاعدة هنا العطاء والمنع بحسب رؤية المانع والمعطي للعطية.
شيخنا هنا 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 انت في تفريق بين النفقة والهبة والعطية شيخنا ولا
الايه؟
يعني وش محمد بتكلم في النفقة ولا بتكلم في الهبة؟
الهبة.
لا احنا بتكلمش النفقة دي بتبقى وجوب. ده وجوب على الجميع.
لا اصلا ممكن شيخنا النفقة احيانا بتزيد لبعض الاولاد.
العطية او الهبة
حسب برضو ظروف الولد.
العطية
اقصد يا شيخنا
قصده بعطية بشيء ظاهر فيه. اعطيته شقة زيادة اعطيته مال مبلغ من المال.
هنا دكتور انا ايه رؤيات الولد المريض؟
يعني ما هو دلوقتي الشيخ محمد بيتكلم في شيء احنا ذكرناه. ولد مريض ورد له أبناء ورد ماله نفقته كثيرة بيطلب علمك أمثالكم إلى آخره. جمع الأبناء من باب الترقيق وليس من باب الإجبار.
ومنع لفاسق.
انتبه من باب الإجبار لأن معنى أنه بنقول الآن عشان نجمع بين قول الأخوين الأخ أحمد لبزاي والأخ أحمد حسن بيقول هل هنا يتعين على الوالد العدالة والمساواة؟
لا يتعين.
أحسن ذلك كلمة الشيخ أحمد عليان بأنه لا يجوز أو يجوز. الجواز هنا أدنى حكما من أنا أقول يحرم أو لا يحل.
لا يجوز
لأن الوالد له حرية التصرف في ماله متى يشاء ما لم يقع به الضرر الفاحش على الأبناء وعلى الأبناء.
نعم
معايا كده الكلام؟
نعم
في كده غموض في المسألة دي؟
ودي من عدالة الشريعة عموما يعني.
نعم
وهذه من عدل الشريعة عموما.
طبعا شيخ محمد حافظ في حاجة؟
نعم شيخنا
في حاجة؟
أنا فقط بس شيخنا بتكلم أن باب النفقة بعيد عن هي واجبة قد يكون بعض الأولاد يحتاج النفقة أكثر من الآخر، ده ما فيهوش مشكلة
طبعا
في طب مثلا أو في كلية
طبعا ما فيش نقاش
لكن هو الكلام في الهبة طبعا. الكلام اللي أقصده في الهبة، هل الهبة يمكن للرجل أو الوالد أنه يعطي فلان مثلا 1000 وفلان 500 مثلا يعني؟
بص يا شيخ أحمد، الهبة محدودة شرعا صح؟
نعم
ومن نظائرها على ما سبق ذكر باب الهبة لو تذكر العطرية، وجه الموافقة وجه المخالفة، الهبة العطرية الوصية مثل هذه الأشياء. لو ترجع إلى كتاب الهبة هتجد فيه اللي هي بيسموها أشياء لها علاقة وألفاظ لها علاقة بالقضية. أما النفقة هذه ما دام الأب على قيد الحياة ينفق على أبنائه كل حسب معاصره.
نعم
وحسب ما يستطيع أن ينفق. أنت معايا؟ ما حدش يقول أنت اسمعنا نفقت على مرضش عليه لأخير كل مثلا أنفق مثلا على ولد من أبنائي في زمان، أنفق عليه مثلا 10,000 جنيه وعلمه تعليم جيد. جاء ولد آخر وأنفق عليه 100,000 جنيه في زمان غير الزمان، هقعد أنا بقى حاسبه بالقطارة وبالألم وأقول له أنت نفقت عليه 10 كان بيسوي كام يبقى أنا ليه كام؟
لا
بتدل أصول
باب الإنفاق ليس هو محل النزاع شكله.
نعم
باب الإنفاق ليس هو محل النزاع.
الله يرضى عنك، باب الإنفاق ليس محلا للنزاع لإصراف الوالد كما يرى هو في حياته. تمام؟ نعم. ما لم يكن
إحنا بتكلم
ما لم يترتب عليه ضغائن مؤذية للأسرة إلى آخره، ويحاول من باب الفضول، من باب الرحمة بالأبناء، من باب دفع وغر الصدور، لأنا فعلت يا أولاد كذا كذا كذا، يربيهم على الإلف والبر والاحترام، وليس من باب الإذلال الذي به يترصد الرجل البر من ولده. لا، البر متعين ولا شك. أما أن الأب يذلل نفسه لولده أو أن ينزل لرغبة الولد لماذا فعلت في حد المسألة فليس له ذلك، لكن نقول الولد اتق الله في ولدك ويعني أبرهم بقدر استطاعتك وأحسن إليهم إن على قاضي قنع سلم أيسرك أن يكون لك في البر سواء، وعندئذ تكون مسألة قد أخذت جانبا مميزا من هذه الجوانب. صحيح؟
نعم.
طيب حفظك الله شيخنا.
الله يرضيك. الباب ده بقى الباب ده اللي هو بيع المكاتب، بديك ملخصه والقاعدة المهمة اللي احنا عايزينها منه وبس. ليه؟ أولا المكاتب اللي هو المكاتبة تعني شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، صح؟
نعم.
جميل. ودي مسألة بابها معروفة الحمد لله في الفقه، نحتاجنا يوما ما موجودة. لكن اللي يهمنا من المسألة دي دلوقتي يعني اللي هو في دين مؤجل في ذمته هيدهوله بشيء متفق عليه سواء كان هيعمل معه أو هيعمل مع غيره سيدا، وهل تصح بمال حال؟ نعم، إن ملك مالا أو أداه عنه غيره اللي هي المكاتبة. ده المقصود من حديث بريرة هذه، وده سبق في كتاب البيوع والمعاملات وما فيه من أحكام جميلة. المهم فيه في الوقت الحال إيه؟ يعني هذا شرط اللي هو ال 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 إنه 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 ليس كل شرط معتبر، فكل شرط ليس في كتاب الله، ولما نقول في كتاب الله يبقى بلازم سنة رسول الله، يبقى كل شرط في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله، لو قلنا بقى على سبيل التوضيح في سنة رسول الله فهو باطل، يبقى المفروض من اسم الحديث الذي ذكره الذي يحرر او الذي يكاتب على الحرية له ما ملك، لكن يحرر ويأخذ بركاته غيره طبعا هذا لا يستقيم، فهذا شرط لاغن اللي هو اهل بريرة فرضوا هذا الامر وغردتهم على ذلك عائشة رضي الله عنها، ولما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب كأنه يقول يشترط ما شاء فالولاء لمن اعتق، وانت التي اعتقتي فالولاء لك ولا شك، وكأنه يقول الشرط الذي شرطوه شرط باطل ولا يجوز اعتباره، وهذه دي مهمة جدا. والآن لاح في ذاكرة الآن قضية كنت تعرضت لها مع بعض الناس اللي هم شرطت زوجته ألا يتزوج وأن يموت عليها ولا يحل له الزواج أبدا أبدا، قضية خد غريبة حبتين، وطبعا قريبة من هذا الكلام مش هنخش فيها الآن حتى لنخرج عن النطاق، لكن الشرط الذي يلغى من منظور الشرع أنه ليس له أصل في الكتاب ولا في سنة النبي لقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما، وعنه تفريعات مهمة جدا في كتاب البيوع إذا أردت أن ترجع عليها فلك ذلك. أيضا لم يختلفوا في يعني الباب بقى يعني دي يعتبر أهم حاجة من خلال هذا النظر في هذا الباب. يعني حتى إذا أنت وصلت في القراءة يعني أرى أن احنا الاستفادة من هذا الباب هو هذه القاعدة، وإذا أردت الاستفصال والاستزادة فيمكن الرجوع إلى بدر التمام فهو حديث مفصلة مسائله هناك إن شاء الله. نقف عند باب الضحايا وما فيه من كلام حافل للإمام يرى أنها ليست على الوجوب، وده قول جمهور أهل العلم خلافة لأبي حنيفة، ومن الجمهور الإمام محمد بن الحسن والإمام أبو يوسف، وده اللي هيقرره الإمام نشوف من أين له أن يقول بالسنة المؤكدة وأنها ليست بواجبة، فننظرها إن شاء الله في المجلس القادم أو بعد القادم، ربما يكون في القادم إن شاء الله يكون مجلس الفقه تم على الشرط المطلوب اللي احنا ماشيين عليه بإذن الله تعالى، وده السبب في عدم التعجيل به لأنه المسألة هتنبني على الروايات والأقوال اللي موجودة في الباب مبنية على روايات يتم تحريرها وتخضع أيضا لبعض القواعد والأصول، ولا نتعجل على قاعدتنا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وكنا نود نحن نكمل القاعدة الجميلة اللي احنا بدأناها المرة اللي فاتت، لكن الآن المغرب على وشك الأذان، فأسأل الله أن يبارك فيكم وأن وفي وقتكم وأن أجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.